أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الملاحظ للآيات القرآنية النازلة حول فريضة الصيام، وهي بضع آيات في سورة البقرة، أن كل آية من هذه الآيات تختتم وتذيل بمقام ومرتبة من المراتب تشرئب إليها أعناق أهل المعنى. فالآية الأولى كما ذكرنا سابقا ختمت بقوله لعلكم تتقون، ثم لتأتي الآية الثانية وتختتم بقوله إن كنتم تعلمون، والآية التي بعدها بقوله ولعلكم تشكرون، إلى أن تتوسط آية الدعاء بين آيات الصوم وتختتم بقوله لعلهم يرشدون. وآخر آية من الآيات ترجع إلى ما ذكر أولا، للناس لعلهم يتقون. فكانت الآية الأولى اختتمت بالتقوى، والآية الأخيرة اختتمت بالتقوى أيضا، لكن مع فارق جوهري، وهو أن الآية الأولى كانت بصورة الخطاب لعلكم أنتم المخاطبون في صدر الآية، وهي يا أيها الذين آمنوا. فهذه التقوى التي يوصل إليها الصيام بداية هي تقوى أهل الإيمان، لتتتابع المراتب ونصل إلى تقوى الناس. بصيغة الضمير الغيبة لعلهم يتقون، أي من خلال فريضة الصيام يراد أن نصل إلى مجتمع يتحلى بالتقوى، مع قطع النظر عن كون هؤلاء من أهل الإيمان أم من غير أهل الإيمان. ما أعظم هذه الفريضة! هذه الفريضة يتحول فيها أهل الإيمان إلى أهل تقوى، وتكون تقوى هؤلاء تنعكس على المجتمع ككل، فيصبح المجتمع يعيش في حالة التقوى. فإذن بدأت بخطاب أهل الإيمان، وانتهت الآيات بالوصول إلى مرتبة التقوى الاجتماعية أو فقل الإنسانية. أما بالنسبة للمرتبة الأولى، مرتبة التقوى عند أهل الإيمان، فقد أوضحنا ذلك سابقا، من كف نفسه عن الشهوات والغرائز وترك مجموعة من الأفعال بطواعية وإخلاص لله يصل إلى مرتبة التقوى. أما كيف هؤلاء يوصلون المجتمع إلى مرتبة التقوى؟ هذا لا يمكن فهمه إلا من خلال فهم المراتب التي توسطت بين تقوى أهل الإيمان وبين تقوى المجتمع، وهي العلم والشكر والرشاد، وإن شاء الله نتكلم عنه في فرص عن ذلك في فرص أخرى. نرجع إلى بحثنا. كنا نتكلم في النقطة الثانية أو كنا عفوا نتكلم في النقطة الثالثة وبينا أن ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه استشهادا برواية محمد بن مسلم وهشام بن سالم وأضراب هؤلاء أن هذا لا يتناسب إلا مع حمل صوم شهر رمضان على صومه احتمالا ورجاء، وناقشنا في ذلك. هذا أولا. ثانيا، إن السيد الخوئي رحمة الله عليه ادعى بصريح العبارة أن الذي يدعو المكلف في الصورة الثالثة لصوم يوم الشك ليس هو إلا احتمال كونه من شهر رمضان، وأما الطرف الآخر وهو احتمال كونه من شهر شعبان فلا يهتم به الصائم، بل أكثر من ذلك قد يكون باطلا، كما لو صام العبد من دون إذن سيده أو الولد من دون إذن والده أو الزوجة من دون إذن زوجها بناء على اشتراط الإثم. هذا المطلب الذي ذكره السيد الخوئي يبطله الوجدان الخارجي، فإن صوم يوم الشك يريد العبد المتعبد بالشريعة أن يصومه حتى على تقدير عدم كونه من شهر رمضان، فإن المكلف الذي سمع فضل صيام شعبان وآخر يوم من شهر شعبان يسعى ويهتم بأداء صيام هذا اليوم، فالاهتمام عند المكلف ليس هو فقط احتمال أن يكون من شهر رمضان، بل الكثير منا حتى لو علم أنه ليس من شهر رمضان يصوم هذا اليوم. فلا معنى لأن يقال حينئذ إن المحرك للصوم ليس إلا احتمال الرمضانية من دون أن يهتم بالطرف الآخر، فإن الواقع الخارجي ليس كذلك. يرغب المكلف بنيل فضيلة صوم يوم من شعبان أو صوم آخر يوم من شعبان، ومن المحتمل أن يكون يوم الشك هو آخر يوم من أيام شهر شعبان. فالاهتمام بصوم هذا اليوم ليس لمجرد احتمال الرمضانية والطرف الآخر لا يعتنى به، بل كلا الاحتمالين مورد عناية المكلف، خصوصا عند المتعبدين والمتدينين. هذا الإشكال الثاني على السيد الخوئي رحمة الله عليه. النقطة الرابعة ترتبط بالتفسير الصحيح لدعوى صاحب العروة أن الترديد أين؟ في النية، ليس هو تفسير السيد الخوئي، وليس ما أرجعه السيد الحكيم إلى الصورة الرابعة. هناك فرق بين الترديد بالنية وبين الترديد في النية. الترديد في النية مرجعه إلى أني نويت، وفي نيتي هذه يوجد أداة ترديد، لا أنه لم أنوي أصلا. أما الترديد بالنية فهو ذلك لإنسان المتحير، ومثل الوسواس، تعرف الوسواس عندما يقف باتجاه القبلة، خصوصا من عنده وسوسة في النية ماذا يحصل له؟ في أصل النية يتردد. هذا ترديد بالنية، والذي ذكره صاحب العروة هو الترديد وين؟ في النية. فالترديد في النية لا يتنافى مع انعقاد أصل النية، كما مثلت يوم أمس بأني نويت إذا ذهبت إلى البيت ورأيت ولدي يقرأ القرآن، فإن كان يقرأ القرآن فسوف كذا، وإن كان هذا ترديد، لكن ليس ترديدا في انعقاد النية. هذا الترديد لا يتنافى مع انعقاد النية، بل النية ماذا؟ موجودة. فهذا يسمى ترديد في النية. والذي يتنافى مع النية هو الترديد بالنية، هذا لا يوجد نية، متردد ماذا أنوي، بعد إلى الآن ما بتيت في نيتي، هذا الحيران مثل الوسواس كما ذكرنا. فهناك فرق شاسع بين أن يتردد الإنسان في نيته وبين أن يتردد بنيته. المراد من الثاني هو التحير، أنه لا يعرف هل يريد أو لا يريد، بعد إلى الآن ما صمم ما نوى. والمراد من الأول أن يدخل الترديد وأداة الترديد على نيته، وهذا التفريق واضح من كلام صاحب العروة ومن إشارته للفرق بين الصورة الثالثة والصورة الرابعة.
فالنية التي هي من أفعال القلب والجوارح إذا حولت إلى فعل من أفعال اللسان على الأول لا تنعقد، أصلا ما في، لا ينشئ نية، هذا الترديد بالنية، وعلى الثاني تنعقد النية ويدخل في الصياغة أداة الترديد. هذا هو مقصود صاحب العروة رحمة الله عليه. حينئذ، بس أكمل هالفكرة وبخدمتكم، حينئذ يراد من الصورة الرابعة التي صرح صاحب العروة أن الترديد وين؟ في المنوي وليس في النية. يراد منها أن النية لم يدخل عليها أداة الترديد، بل على نحو البت، أصوم يوم غد إطاعة لأمر الله. وإن كان هذا المنوي في الواقع مردد بين الأمر الندبي والأمر الوجوبي، فالترديد في المنوي لا في النية. هذا هو الفرق بين الصورة الثالثة والصورة الرابعة، وهذا ما نعتقد أنه مراد صاحب العروة، لا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. تفضل.
بناء على تفسير السيد الحكيم لا شك في صحة الصورة الثالثة، ولكن بناء على تفسيركم لا شك في بطلان.
لا لم بعد الحكم بعد ما خلينا الآن نثبت الموضوع.
يعني الآن في الصورة الثالثة ما عندنا
نية. في وين؟
الصورة الثالثة الترديد بالنية، صح؟
ترديد في النية.
في الثالثة.
الترديد في النية، في نية، لكن أقحم لو صرفناها بصيغة لفظ تدخل فيها أداة الترديد. لا، ما هو يرى أنه لا يوجد فرق بين الثالثة والرابعة. هذا الترديد في النية يعني أقحم على نيته اللفظية أداة الترديد. أما الترديد في المنوي يعني واقع المنوي شئنا أو أبينا هو مردد. هذا فرق كبير بينهما، وسوف يترتب عليه الاختلاف في الحكم.
إذا أقحمنا أداة الترديد في المنوي يعني أقحمنا أداة الترديد في المنوي.
لا، ما هو شوف، لا التفت، هو المنشأ الاشتباه وقع هنا، أنهم فهموا أن النية هي المتعلق وأن المنوي هو المتعلق، فما ينقدح في ذهني مضمونه هو المتعلق، فإذا كان كذلك فالترديد في المنوي في كلا الصورتين فلا يبقى بينهما فرق. لكن هذا ليس هو مراد صاحب العروة، مقصوده النية يعني هذا العقد، النية عقد النية لو صرفناه بصورة لفظية فيه ترديد، كلامه صريح في ذلك، أنه لو قلنا هكذا هذا الأمر الفعل الجوانحي أردنا أن نعبر عنه باللسان، وتعرفون أن بعض الفقهاء يفتون باستحباب ذكر النية ماذا؟ باللسان. ذكرتها باللسان، هذا عقد النية، هذه هي النية، هذا هو المقصود. هذه النية المنوي عنده هو واقع الأمر، أما هذا الإنشاء هو النية. هذا أريد أن أصوم هذا اليوم إن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا، هذا عقد النية، هذه هي النية. هذه ترديدية، هذه الصورة الثالثة. أما الصورة الرابعة لا، عقد النية لا يوجد فيه ترديد، واقع المنوي فيه ترديد، لأنه في الواقع لا يخلو هذا الأمر، وأنا أعلم بذلك، لا يخلو إما أن يكون من شعبان وإما أن يكون من شهر رمضان.
بالنسبة إلى واقع النية الثالث
والرابع،
بناء على
كلامكم
واقع النية مرددة
في كليهما، نعم، في واقع المنوي،
واقع المنوي،
واقع المنوي في كليهما، نعم، مشترك هذا. لكن في الأول إنشاء النية، عقد النية فيه ترديد، في الثاني لا يوجد فيه ترديد، بل أقول أصوم يوم غد بالأمر المتوجه إليه، هذا لا يوجد ترديد بت. وإن كان في الواقع هذا المنوي لا يخلو إما أن يكون أمر استحبابي أو أمر ماذا؟ وجوبي.
على هذا لا يكون الفرق في إبراز الترديد وعدم إبراز الترديد، هذا ليس فارقا من الفرق،
لا، هو هذا عين الفرق. ولذا أنا أقول صرح به صاحب العروة، ولذا أنا قلت لماذا نذهب بعيدا ونخترع تفسيرات له مع وجود هذا بشكل واضح يدل عليه. ففرق كبير بين أن نقول ترديد بالنية، المتردد بنيته ما معناه؟ لم ينوي بعد، لا يعرف ماذا يفعل. خب، أما المتردد في نيته، المتردد في نيته يعني أقحم أداة الترديد على نيته، هذا هو مقصود صاحب العروة رحمة الله عليه. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، بهذا التفسير للصورة الثالثة يظهر بطلان الدليل الثاني من الأدلة الأربعة المتقدمة المنسوب إلى شيخ الطائفة رحمة الله عليه، لأن مرجع الدليل الثاني هو أن اشتراط النية في العبادة يتنافى مع الترديد، فكأنه فهم أنه مع الترديد ماذا؟ لا يوجد نية، والنية شرط في العبادة. هذا ليس مقصود من تكلم عن الصورة الثالثة. المثال الذي ذكرته لا يقال لي ما عندي نية، عندي نية، نيتي أن أجازي أو أعاقب على حسب الحالة التي عليها ابني، هذا لا يقال أنه ما عندي نية حتى يتنافى مع اعتبار النية ماذا؟ في العبادة. اتفقنا؟ فهذا الوجه الثاني يتضح بطلانه. وكذلك يظهر بطلان المناقشتين اللتين أوردهما المحقق العراقي وتلميذه السيد الحكيم على الوجه الذي نسباه إلى صاحب المدارك. يعني أرى أن دليل صاحب المدارك المنسوب إليه صحيح، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. صاحب المدارك حسب المنسوب إليه يقول النصوص المتقدمة دلت على أن يوم الشك يصام بأي نية؟ بنية أنه من شعبان. طبعا يقصد من النصوص المتقدمة أهم النصوص هي موثقة سماعة، حيث جاء فيها إنما على نحو الحصر يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان. إشكال المحقق العراقي ماذا كان؟ أنه بما أنه يوجد ترديد في النية فلا نعرف أن هذا من شهر رمضان حتى يشمله النهي عن صومه بعنوان شهر رمضان، فيكون شبهة مصداقية للتمسك بالعام. مش هذا كان إشكال المحقق العراقي؟ هذا الإشكال يتضح بطلانه، لأن المدار على الصحة ما هو؟ أن يكون بنية شعبان، مش هذا مدار الصحة؟ فإذا كان شبهة مصداقية لنية شهر رمضان فهو أيضا شبهة مصداقية لنية شهر شعبان، فكما لا يصح التمسك بالشق الثاني من الرواية لا يصح التمسك بالشق الأول من الرواية، وحينئذ القاعدة تقتضي ماذا؟ عدم الإجزاء، لأن الرواية دلت على أنه يجزي متى؟ إذا كان بنية شهر شعبان، وهذا لم يعلم، كما لم يعلم أنه بنية شهر رمضان لا يعلم أنه بنية شهر شعبان. والقاعدة الأولية في باب الإجزاء كما ثبت في علم الأصول عدم الإجزاء إلا إذا قام الدليل على الإجزاء، والمفروض أن الدليل في كلا مقطعيه شبهة مصداقية. هذا إذا تنزلنا مع المحقق العراقي وقلنا بأنه شبهة مصداقية، وإلا هو ليس شبهة مصداقية لأنه ليس متردد بالنية وإنما هو متردد في النية، كما أوضحت الفرق بينهما. فإشكال المحقق العراقي لا يرد على صاحب المدارك. أما إشكال السيد الحكيم الذي سجله على صاحب المدارك فذكر أن الحصر ماذا؟ إضافي. نحن نسلم معه كلامه في غاية المتانة، هذا الحصر حصر إضافي، إنما يصام من شعبان ولا يصام من شهر رمضان، الحصر إضافي. لكن التفت جيدا، في الحصر الإضافي يكون غير طرف الإضافة مسكوتا عنه، لا أن حكمه يكون مبينا. يعني مثلا أقول لك إنما زيد شاعر بالإضافة إلى ماذا؟ إلى كونه كاتبا، المخاطب كان يعتقد بأنه كاتب، جئت أنا وقلت له لا زيد ماذا؟ شاعر. فالحصر والقصر عبارة عن إثبات شيء وماذا؟ ونفي شيء. في الحقيقي إثبات شيء ونفي كل ما عداه، هذا وين؟ في الحقيقي. أما في الإضافي إثبات شيء ونفي الطرف المقابل. طب غير الطرف المقابل، أن يكون طبيبا ماذا؟ يكون مسكوت عنه. إذن واضح هذه النكتة، في الحصر الإضافي غير الطرف المقابل يكون مسكوتا عنه. طيب تعال معي، الرواية هنا جهة الإثبات فيها ما هو؟ أن يصام من شعبان. جهة البطلان فيها أن يصام من شهر رمضان. نية الترديد هي برزخ، فإذا كانت برزخا فهي خارج عن طرف الإضافة، فلا يشملها لا عقد الإثبات ولا عقد النفي في الجملة الحصرية. فإذا لا يشملها تصحيحها يحتاج إلى دليل. مع عدم الدليل القاعدة الأولية في الإجزاء نكرر ما هي؟ عدم الإجزاء. واضح الفكرة؟ سيد الحكيم رحمة الله عليه كأنه ملتفت إلى هذا المطلب، لذا حاول أن يستدل. غاية ما قدمه لنا عبارة عن روايتين. الرواية الأولى حسنة النبال التي تقدمت سابقا، سألته عن صوم يوم الشك فقال صمه، فإن يك من شعبان كان تطوعا، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له. هذا دليله الأول. صحة الاستدلال بهذه الحسنة يبتني على أن ما ردده الإمام عليه السلام كان في نية السائل والصائم، حتى يكون من الصورة التي نبحث عنها. الإمام عليه السلام أمره بأن يصومه، بأن يصوم هذا اليوم. هذا الأمر بصيامه مطلق يشمل أن تصومه بنية شعبان، أن تصومه بنية شهر رمضان، أن تصومه بنية فيها ترديد. يشمل هذه الصور الثلاث. موثقة سماعة تقيد هذا الإطلاق، وإجزاؤه عن شهر رمضان علمنا سابقا وحققنا خلافا لأكثر المعلقين على العروة أن إجزاء صوم يوم الشك إنما هو بجعل البدل، هذا معنى التوفيق والإجزاء، وإلا لو كان هو المطلوب فلا يقال إجزاء، ولا يقال بالهلكة التي جاءت في ذيل موفقة سماعة كما أثبتنا ذلك سابقا. فإذا حسنة النبال لا يصح الاعتماد عليها. هذا كان دليله الأول. دليله الثاني حسنة الكاهل المتقدمة أيضا، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان، قال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان. وجه الاستدلال لم يذكره السيد الحكيم، ولكن لا يبعد أن يكون المقصود أن هذه الحسنة مطلقة، حيث قال لأن أصوم يوما، أصوم يوم بأي نية؟ مطلقة. موفقة سماعة ماذا أخرجت لنا عن هذا الإطلاق؟ فقط صوم بنية شهر رمضان، غير هذه النية يبقى داخلا تحت هذه الحسنة فيكون صحيحا. غاية ما يمكن أن يقرب به لاستدلال بهذه الحسنة هو هذا البيان، وجوابه يظهر مما تقدم أنه في الجمل القصر والحصر عقد الإثبات وعقد النفي هو المعتبر والخارج عنهما يكون مسكوتا عنه. ولا نسلم أن هذه الحسنة لها إطلاق بحيث تشمل المسكوت عنه، لأنه ليس في مقام البيان، وإنما هذه الرواية كما ذكرت سابقا، قلت في زمن المعصومين المتأمل في الروايات يظهر له أن المعصوم كان بصدد ماذا؟ إبطال توهمين ثابتين في المجتمع. هذا في مقابل ماذا؟ في مقابل من يقول بتحريم الصوم، فليس لها إطلاق بحيث تشمل كل الصور. بهذا يكون قد تم الكلام في دفع إشكال السيد الحكيم والمحقق العراقي عن صاحب المدارك. أيضا مما تقدم، فقط دقيقة وننهي البحث، مما تقدم يظهر لنا عمق الدليل الرابع الذي يظهر من كتاب الصوم للشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وهو أن حقيقة الصوم شهر رمضان غير حقيقة صوم غير شهر رمضان، فالإجزاء بحاجة إلى دليل على جعل البدل، والدليل ليس إلا موفقة السماعة وما يشبهها، وهي لا تدل على الصحة مع هذه النية. فحينئذ من صام يوم الشك مترددا في نيته بالمعنى الذي شرحناه فصومه ليس مجزيا عن شهر رمضان. بهذا تم الكلام في الصورة كم؟ ثالثة. غدا إن شاء الله الصورة الرابعة أصبحت واضحة بشكل سريع، لننتقل إلى مسألة جديدة من المسائل التي وقع فيها الخلاف، والحمد لله رب العالمين. يعني قصدي على نحو الترديد.
أما نعم. في الصورة الرابعة القصد ليس على نحو الجزم الذي فيه.
صح. يعني واقعا هو حاله هكذا واقع، وإن كان المكلف مستحضر أنه في الواقع هكذا.
أو بعبارة ثانية أنه على كلام السيد يكون السيد الحكيم عندنا أمران، النية والمنوي، ولكن على تطبيق صارنا ثلاثة أشياء: النية، عقد النية، والمنوي.
الآن هيصير تفنن في التعابير، وإلا لا يعقل أنه ويأتي ويقول الأقوى البطلان. شوف الأقوى البطلان ويخالف فيه جماعة، وهو يقصد أنه هذا الترديد يعني أنا ما عندي نية. لا، نية موجودة. ولناس شوف السيد قوي فعلا ملتفت لهذه النكتة، أنه لا يمكن أن نحمل كلام صاحب العروة على معناها الحقيقي، أن الترديد في النية يعني غير ناوي، فلذا حملها على ماذا؟ على احتمال شهر رمضان. التفتنا، لكن قلنا هذا الاحتمال غير صحيح بيّنه.